أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: الثامن خيار العيب، وهو كل ما زاد عن الخلقة الأصلية، وهي خلقة أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك ذاتا وصفة، أو نقص عنها عينا كان الزائد والناقص كالإصبع، زائدة على الخمس أو ناقصة منها، أو صفة كالحمى ولو يوما. الكلام بالفعل في النوع الثامن من الخيار، وهو خيار العيب. ما المقصود بالعيب؟ هو كل ما خالف الخلقة الأصلية في المبيع، سواء خالف الخلق الأصلية في المبيع من حيث الزيادة والنقصان، وسواء الزيادة والنقصان سواء كان في ذات المبيع أم في صفات المبيع. مثلا اشتريت عبدا، مقتضى الخلق الإنساني 5 أصابع في اليد اليمنى و5 أصابع في اليد اليسرى، فوجدت يزيد بإصبعين، أصبع في اليد اليمنى وأصبع في اليد اليسرى، هذا خلاف الخلقة شنو؟ الأصلية، لكن عن طريق الزيادة. واضح؟ وهذا زيادة وين؟ في الذات أو في الصفة؟ في الذات. واضح الفكرة؟ وأحيانا يكون ناقص، لأنه مقتضى الخلقة الأصلية اليد اليمنى تشتمل على 5 أصابع، تبين أن فيه إيش كثر؟
4 أصابع،
هذا نقصان، ولكن نقصان في الذات. أيضا نقول أحيانا العيب يخالف الصفة التي يجب أن يكون عليها المبيع. مثلا مقتضى طبيعة الإنسان أن لا يكون محموما، يكون طبيعي، ما في حمى، غير مصاب بالحمى، تبين أنه مصاب بالحمى، إذن هذا زيادة في الصفة. واضح الفكرة؟ أو كان لا، اللون هذا العبد يفترض أن يكون أسود، تبين لونه أصفر. واضح الفكرة؟ هذا نقصان شنو؟ في الصفة، في اللون مثلا. الخلاصة: ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية يعتبر عيب، يعتبر عيبا في المبيع، سواء كان في الذات أو في الصفة. لذا قال الثامن خيار العيب، وهو يعني العيب، كل ما زاد عن الخلقة الأصلية. عرف بالله لنا الخلقة الأصلية، قال وهي خلقة أكثر النوع، يعني أكثر أفراد النوع الذي يعتبر فيه ذلك، يعتبر فيه ذلك، يعني شنو يعتبر فيه ذلك؟ يعني يعتبر فيه الخلقة الأصلية أن يكون 5 أصابع تشوف فيه 6 أو تشوف 4، ذاتا وصفة، ذاتا من حيث الأجزاء في المبيع، وصفة من حيث شنو الأوصاف يعني للمبيع. أو نقص، نقص في الذات صار 4 أصابع، أو نقص شنه في الصفات، بدل ما يصير المفروض أسود إيش يصير مثلا؟ يصير أصفر. أو نقص عنها عن الخلقة الأصلية عينا كان الزائد والناقص كالإصبع، زائدة على الخمس أو ناقصة من الخمس، أو صفة عينا كان الزائد والناقص أو صفة كالحمى ولو يوما، بأن يشتريه فيجده محموما، المشتري يشتري عبدا فيجده محموما، أو يحم قبل القبض وإن برئ ليومه، حتى لو برئ ليومه، إذ ما دام أنه حمى هذا العبد المشترى قبل قبضه من قبل المشتري، فإنه حتى لو برئ من يومه مع ذلك يعتبر هذا عيب في العبد المشترى. فإن وجد ذلك، يعني المشتري وجد ذلك العيب في المبيع، سواء أنقص العيب، يعني أنقص العيب قيمته، قيمة المبيع، أم زادها العيب، العيب زاد في شنو؟ في قيمة المبيع. بتقول والله ما جاي أفتهم شلون العيب ينقص في قيمة، إذا فهمنا ينقص في قيمة المبيع، أما يزيد في قيمة المبيع شلون؟ كما لو اشترى عبدا خصيا، الخصي هذا يعتبر عيب، الإخصاء عيب لأنه المذاكير مشهولة، فهذا يعتبر عيب في خلقة ذا مقتضى طبع الخلق أن يكون مذاكير موجودة، عرفت شلون؟ فإذا أخصي، واضح الفكرة، فإذا أخصي يعتبر هذا عيب، لكن هذا يزيد في قيمته، لأن الناس غالبا يبحثون عن شنو؟ العبد المخصي، حتى مثلا لا يهتك أعراضهم، حتى ما يصير في شهوة، لأن بعضهم يقول أنه العبد إذا أخصي انقطعت شهوته، يعني هذا هو المعروف بين الناس، واضح الفكرة. فإن وجد ذلك، يعني المشتري وجد عيبا في المبيع، سواء أنقص هذا المبيع قيمته أم زادها فضلا عن المساواة، فللمشتري الخيار مع الجاهل بالعيب عند الشراء بين الرد والآرج. الخلاصة هذا خيار العيب. معنى خيار العيب يعني شنو؟ أن المشتري إذا اشترى شيئا فوجد فيه عيبا، سواء كان ذلك العيب يزيد من القيمة أو ينقص من القيمة أو يسوي القيمة، عرفت الفكرة؟ إذا وجد المشتري عيبا، فإن طبعا إذا وجد عيبا وهو يجهله، يعني لم يشتري المشتري المبيع حالة كوني عالما بالعيب قبل الشراء، لا، إنما علم بالعيب بعد الشراء، حينئذ يثبت للمشتري خيار العيب. ما معنى خيار العيب؟ أن يستطيع أن يفسخ، يرد المبيع المعيب، ويمكن له أن يوقيه عنده ويأخذ الأرش، واضح الفكرة؟ طيب الأرش ما المقصود به؟ قال وهو، يعني الأرش جزء من الثمن، جزء من الثمن، الأرش جزء من الثمن، نسبته، نسبة هذا الأرش إليه، إلى الثمن، مثل نسبة التفاوت بين القيمتين، قيمة الصحيح وقيمة المعيب، فيؤخذ ذلك من الثمن بأن يقوم المبيع صحيحا، وبعد شو يقوم؟ يقوم معيبا، ويؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة، لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح، رجاء الالتفات. عندما نقول أنه للمشتري أن يأخذ الأرش، يبقي المبيع المعيب عنده ويأخذ الأرش، ما المقصود بالأرش؟ الأرش هو لابد أن يعلم أولا أنه جزء من الثمن، الأرش جزء من الثمن، جزء من الثمن يقابله شنو؟ المعيب في المثمن. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الأرش ليس هو التفاوت بين المعيب، بين قيمة المعيب وقيمة الصحيح، لا، وإنما هو نسبة التفاوت بين قيمة المعيب وقيمة الصحيح. بيان ذلك، لنفرض أنني اشتريت منك شيئا معيبا يا شيخ عبد الله، وقيمته كم كانت؟ اشتريته منك بـ50، مثال سهل ما في شيء، اشتريته على أنه صحيح، المفروض أنه صحيح، لأن مقتضى القاعدة أن العقد يكون على الصحيح، إذا لما اشترط أن يكون معيبان، ولا مقتضى القاعدة في البيوع أن يكون المبيع سالما من العيب، يسمونها أصالة السلامة من العيوب، واضح؟ فإذا اشتريته ووجدته معيبان بعد العقد، وجدته معيبان، فلي شنو؟ الأرش. كيف أنا أسترجع الأرش؟ أنا اشتريته بـ50، اشتريته بـ50 ووجدته معيبا، سألنا أهل الخبرة، قلنا كم؟ قالوا هذا معيب بـ50 وصحيح بـ100، هل الأرش هو التفاوت كم صاير؟
50.
هل أنا أخذ 50؟ هذا معنى الأرش؟ لا، لأنه يلزم من هذه العملية أن أجمع بين العوض والمعوض، هام المعوض عندي لأني سأبقي هذا المبيع المعيب عندي وأخذ قيمته زيادة، فأخذ جمعته بين العوض والمعوض، بين الثمن والمثمن. واضح الفكرة؟ إذا ماذا أفعل؟ كيف ما هي كيفية أخذ الأرش؟ وما هي حقيقة الأرش؟ حقيقة الأرش ليست التفاوت، ليس هو التفاوت بين قيمة المعيب وقيمة الصحيح، لا، وإنما نسبة التفاوت بين القيمتين. بأي بيان؟ بهذا البيان، رجاء الالتفات. الآن أنا لما سألت أهل الخبرة قلت لهم كم قيمة هذا؟ قالوا قيمته معيب ب50. وكم قيمة صحيح؟ قالوا قيمته صحيحا ب100. ننسب هذه لنعرف كم النسبة الآن، ننسب 50 إلى 100 كم؟ نسبة النصف. 50 إلى 100 النصف. أرجع الآن إلى الثمن المسمى. الثمن المسمى كان بيني وبين الشيخ عبد الله، أنا اشتريته بكم؟ اشتريته 50. نصف 50 أطالب الشيخ عبد الله أن يعطيني إياها. واضح؟ نصف 50 هذه النسبة. نعم. إذن النسبة يعني أخذ كم؟ 25 درهم من الشيخ عبد الله. واضح الفكرة؟ لأن نسبة الصحيح، نسبة المعيب إلى الصحيح النصف، فأخذ النصف وأطبقه، كلمة النصف، النصف أطبقه على الثمن المسمى. إذا اشتبين لنا عندنا الثمن المسمى وهو المتفق عليه المذكور في العقد وهو 50، وعندنا قيمة وهو القيمة السوقية للمعيب 50، وقيمة الصحيح 100. واضح؟ وعندنا النسبة، هذه هي النسبة، نطالب بال25. يعني أنا أعطيتك 50 دينارا يا شيخ عبد الله، قيمة شنو؟ قيمة هذا المبيع المعيب، ترجع علي 25 درهما، لأن نسبة المعيب إلى ذاك إلى الصحيح الناس. واضح الفكرة؟ ولو سألك واحد جاي أعيد كتوضيح يعني أكثر، ولو سألك واحد قال لك ليش ما أخذ 50 لما قالوا لي 50 والصحيح 100، مفروض أخذ 50، نقول يلزم أن تجمع بين العوض والمعوض، هذا خلاف العرف. واضح الفكرة؟ لا يمكن أن تجمع بين العوض والمعوض، إنما تأخذ بالنسبة بين القيمتين. لذا قال وهو يعني الأرش جزء من الثمن، نسبة هذا الأرش إليه إلى الثمن مثل نسبة التفاوت بين القيمتين، مثل نسبة التفاوت بين القيمتين. قيمتين شنو؟ يعني قيمة الصحيح وقيمة المعيب. فيؤخذ ذلك، ذلك يعني شنو؟ النسبة، نسبة التفاوت من الثمن. أرجع بعدين عقب ما أخرج النسبة في السوق بين قيمة المعيب والصحيح بين القيمتين، وطبق هذه النسبة على شنو؟ على الثمن المسمى. واضح؟ فيأخذ ذلك من الثمن بأن يقوم المبيع صحيحا، وبعد شو يقوم؟ ومعيبا. هذا أولا. ويؤخذ من الثمن، لا، ما نقول ويؤخذ من الثمن، قبل مفروض الشارح، المفروض قبل ما يقول ويؤخذ من الثمن يكمل العبارة، يعني بأن يقوم المبيع صحيحا ويقوم معيبا وتؤخذ نسبة التفاوت بين القيمتين، هذا اثنين. بعدين ايش يقول؟ ويؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح. يقول لا تقول أخذ بالتفاوت، وإنما تأخذ بنسبة التفاوت، لا تفاوت بين ما بين قيمة المعيب وقيمة الصحيح، لأنه التفاوت. لو أردنا أن نأخذ التفاوت قالوا لنا 50 المعيب ومية قيمة شنهم الصحيح، كم من تفاوت؟ 50. لو أردنا أخذ 50 معناه أحاطنا بشنو؟ بزيادة على الثمن، يعني زاد على الثمن المسمى، يعني بعبارة صريحة جمعتها بين العوض والمعوض. لذا قال لأنه يعني التفاوت قد يحيط بالثمن أو يزيد عليه، فيلزم أخذه، أخذ التفاوت فيلزم أخذه العوض. إذا أخذنا الأرش بهالطريقة بالتفاوت فيلزم أخذه العوض والمعوض، كما إذا اشتراه ب50 وقوم معيبا بها ب50 وصحيحا قوم بكم؟ ب100. مكتوب، رجع العبارة، كما إذا اشتراه ب50 جاء عيد وقوم معيبا بها يعني ب50 وقوم صحيحا كم؟ ب100 أو أزيد، وعلى اعتبار النسبة. يعني يقول إذا بنلاحظ التفاوت يستمر يصير فرق 50، لكن إذا بنلاحظ النسبة، لأن اختصر العبارة، شوف طوال دخل في أخذ النسبة، يقول وعلى اعتبار النسبة أن نأخذ بالنسبة في الأرش، يرجع في المثال بخمسة وعشرين. يعني أنا للمشتري أرجع عليك أيها البائع شيخ عبد الله، أرجع عليك وأطالبك بأن تعطيني 25 درهما، وعلى هذا القياس. طيب، ولو تعددت القيم، إما لاختلاف المقومين أو لاختلاف قيمة أفراد ذلك النوع المساوية للمبيع، فإن ذلك قد يتفق نادرا، والأكثر ومنهم المصنف في الدروس عبروا عن ذلك باختلاف المقومين، أخذت قيمة واحدة متساوية النسبة إلى الجميع، أي منتزعة منها نسبته إليه بالسوية. الآن ضرب مثال آخر، يقول هذا مثالنا اللي ذكرناه الآن، مثال لو كانت ما في تعدد القيم وإنما القيمة واحدة، نسألنا الخبراء كلهم قالوا ذي المعيب 50 والصحيح 100، تصير النسبة النصف، أسترجع من الشيخ عبد الله كم؟ 25. لكن أحيانا تتعدد القيم، شلون تتعدد؟ إما باختلاف المقومين، قوم أحدهم أحد أهل الخبرة في السوق قال المعيب قيمته ب50 والصحيح ب100، إيش قال الثاني؟ قال المعيب ب75 والصحيح ب150، جي ثالث قال المعيب ب100 والصحيح ب200، اختلفت القيم ولا ما اختلفت؟ تعددت القيم ولا ما تعددت؟ طيب، هنا ماذا نفعل؟ ولاحظ أحيانا الاختلاف والتعدد في القيم ليس راجعا لاختلاف المقومين، لا، ما عندنا مقوم واحد، أحيانا واحد ومع ذلك تتعدد القيم بأي كيفية. أنا الآن في المبارزة المسجلة بكام؟ ب50 معيب، والصحيح بكام؟ ب100. هذا المسجل بنفس الأوصاف في الهفوف بكم قيمته؟ المعيب ب75 والصحيح ب150. تعددت القيم ولا ما تعددت؟ في ذاك الزمان هذا اختلاف نادر في أيام الشهيد، لكن في هذا الزمان بكثرة عندنا. واضح الفكرة؟ طيب، والمصنف لما أراد أن يعبر عن تعدد القيم، إيش عبر بتعدد القيم؟ قال باعتبار أنه اختلاف المقومين. لا، أحيانا ما يصير تعدد للقيم ليس باختلاف المقومين كما وضحت لك الآن في الشرح، إنما يكون باختلاف أحيانا الأمكنة والأزمنة مع المقوم واحد. واضح الفكرة؟ وأنتم ملاحظين سيارة في المعرض الفلاني في الدمام بكم؟ ب50,000. نفس السيارة في الحسب كم؟ ب45,000 مثلا، يعني يقولون في الدمام أغلى شوي. واضح الفكرة؟ على كل حال، فإذا في توجد التعدد القيم وإن لم يكون المقومون مختلفين. واضح الفكرة؟ هذا الشيء الآخر، أنه ماذا نفعل لو تعددت القيم؟ أهل الكلام، ماذا نفعل لو تعددت القيم؟ هذا اللي البحث المهم، والذي لأجله المصنف ضغط العبارة ضغطا محكما فجعلها ألغازا، ولن نطبق العبارة، إنما سأشرح، سأذكر الطريقتين. الطريقة الأولى يقول ماذا نفعل لو تعددت القيم. الطريقة الأولى وهي الطريقة المعروفة بين الفقهاء، وهي الطريقة التي قدمها المصنف، جعلها الأولى، وهي التي لا اختلاف فيها، إنما الطريقة الثانية التي صعب توضيحها هي المختلف فيها، وأشار إليها بقيل وقيل. واضح الفكرة؟ على أي حال، الطريقة الأولى كيف نفعل فيها؟ الآن تعددت القيم، ماذا نفعل؟ يقول نجمع مجموع القيم المعيبة، ونجمع على حدة، ونجمع القيم الصحيحة على حدة، ثم ننسب مجموع المعيب إلى مجموع الصحيح، خلاص، ونستخرج النسبة. إن كانت النسبة الربع ذهبنا إلى الثمن المسمى وطلبنا الشيخ عبد الله البائع بالربع، إن خرجت النسبة النصف طلبنا الشيخ عبد الله بالنصف، وهكذا، خلاص. هذا في تعب، لكن لا، للأسف عبارة المصنف كلش صعبة، كلش صعبة، الشارع يعني. طيب، هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لنفرض أن بعض المقومين إيش قال؟ قوم المعيب ب10 وقوم الصحيح ب15، كم الفرق التفاوت؟ خمسة. نسبة الخمسة إلى الخمستاش كم؟ الثلث. إذا النسبة الثلث في التقويم للشخص الأول، للمقوم الأول. ذهبنا إلى مقوم ثاني، قال الصحيح أقومه بعشرين والمعيب أقومه بخمستاش. التفاوت بين الخمستاش والعشرين كم؟ خمسة. نسبة الخمسة للعشرين كم؟ الربع. إذا النسبة كم بالنسبة للمقوم الثاني؟ الربع. صح. لا تنسى النسبة في للمقوم الأول كم؟ الثالث. والنسبة الثانية الآن للمقوم الثاني
الربع.
ذهبنا إلى مقوم ثالث، قلنا قوم هذا المبيع. قال أقومه المعيب بعشرين والصحيح بخمسة وعشرين. كم النسبة؟ كم نسبة التفاوت؟ كم؟
خمسة.
خمسة. نسبة الخمسة إلى الخمسة وعشرين كم؟ الخمس. فإذا النسبة في التقويم الثالث كم؟ الخمس. يقول نجمع هذه النسب الثلاث، الثلث
والربع
والخمس، ثم نقسمه على ثلاث وتكون هذه النسبة هي القرش. هي القرش. واضح الفكرة؟ هذه الطريقة الثانية. صعبة الطريقة الثانية، لكن لنقرأ الآن ماذا فعل الشارح في العبارة. يقول ولو تعددت القيم، إما لاختلاف المقومين أو لاختلاف قيمة أفراد ذلك النوع المساوية للجميع. قلت لك قيمة أفراد النوع، شلون اختلاف قيمة أفراد النوع؟ يعني في المبرز قيمته بخمسين، في الهفوف كم قيمته؟ مية. مع أنه المقوم واحد للبلدين، للهفوف وللمبرز. واضح؟ فإن ذلك قد يتفق نادرا. أقول لهذا كثير عندنا في هذا الزمان اختلاف القيم، فإن ذلك قد يتفق نادرا. والأكثر ومنهم المصنف في الدروس عبروا عن ذلك، يعني قصدهم تعدد القيم، مش قصدهم من حيث اختلاف المقومين، لكن الواقع لا يختلف، حتى باختلاف شنه، حتى لو كان المقوم واحد لكن يختلف باختلاف البلدان. يقول ومنهم المصنف في الدروس عبروا عن ذلك باختلاف المقومين. إنزين بالنتيجة ولو تعددت القيم شنو نسوي؟ قال أخذت قيمة كل قيمة قيمة واحدة متساوية النسبة إلى الجميع، أي منتزعة منها. يقول ننتزع قيمة واحدة، عرفت شلون؟ وننسبها بعدين إلى الثمن. لكن نسبة القيمة كيف أطلعها؟ مرة بالطريقة الأولية ومرة بالطريقة الثانية، وشرك بينهما بهذا الأسلوب. يقول أي منتزع منه، منتزع من الجميع، لاحظ أخذت قيمة واحدة متساوية النسبة إلى الجميع، أي منتزع منه من الجميع نسبته هالقيمة الواحدة المنتزعة إليه، يعني إلى الجميع بالسوية، فمن القيمتين يؤخذ نصفها ومن الثلاث ثلثها ومن الخمس خمسها وهكذا. وضابطه أخذ قيمة منتزعة من المجموع نسبتها نسبة القيمة المنتزعة إليه إلى المجموع كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم، وذلك لانتفاء الترجيح. وطريقه أن تجمع القيم الصحيح، لأنه مش قصد هنا لانتفاء الترجيح. يقول لو أذهبنا إلى الآن القيم، هل نأخذ بالترجيح الأول المقوم الأول التقويم الأول؟ لا. التقويم الثاني؟ لا. التقويم الثالث؟ لا. إذا ماذا نفعل؟ لابد أن نأخذ قيمة منتزعة، قيمة واحدة منتزعة من الجميع، نسبتها إلى الثمن تصير متساوية. إنزين شنو كيف الطريقة؟ قال توجد طريقتان، وقد ذكر الطريقتين. وطريقة أن تجمع القيم الصحيحة على حدة، هذا إشارة إلى الطريقة الأولى. شوف الطريقة الأولى وطريقه، يعني الطريقة الأولى طريقة انتزاع القيمة الواحدة، كيف نسويها؟ كيف نستخرج القيم من جميع الثلاث القيم، القيم المتعددة؟ وطريقها أن تجمع القيم الصحيحة على حدة، يعني القيمة الصحيحة في التقويم الأول، والقيمة الصحيحة صحيح في التقويم الثاني، وقيمة الصحيح في التقويم الثالث، هذا على حدة. ونأخذ التقويم قيمة المعيب في التقويم الأول، قيمة المعيب في التقويم الثاني، قيمة المعيب في التقويم الثالث. واضح الفكرة؟ ثم ننسب المعيب إلى الصحيح، نشوف إن كان النص قلنا النص، إن كان الربع قلنا الربع، إن كان الثلث قلنا الثلث. نذهب إلى شنه بعدين الثمن المسمى في العقد مع الشيخ عبد الله، ونقول أعطني الثلث أو أعطني الربع أو أعطني، وهكذا. واضح الفكرة؟ هذا الطريقة الأولى، وسهلة ومتعارفة ولا فيه شيء، ومجمع عليها على صحتها. واضح؟ طيب. قال والمعيبة كذلك، يعني شنه؟ تجمع القيم المعيبة في التقييم الأول، في التقييم الثاني، في التقييم الثالث على حدة، يعني مستقلة.
وتنسب إحداهما إلى الأخرى. كم نسبة المجموع من القيم المعيبة إلى المجموع من القيم الصحيحة؟ كم النسبة؟ الثالث، النصف. هذا نطبقه على الثمن المسمى. لذا قال وتنسب إحداهما إلى الأخرى ويأخذ بتلك النسبة، يعني من الثمن المسمى. خلاص. ولا فرق بين اختلاف المقومين في قيمته صحيحا ومعيبا وفي إحداهما. عرفت شلون؟ يقول سواء اختلف أو اختلاف المقومين في قيمة صحيحا ومعيبا أو لا، اختلفوا في شنه؟ في إحدى القيمة. مثلا قد يتفق الأول المقوم الأول مع المقوم الثاني في قيمته صحيحا، لكن يختلفون في المعيب. متصورين المسألة ولا متصورين؟ يقول ما يضر، ما يضر، اختلفوا في المعيب واتفقوا في الصحيح أو اتفقوا في الصحيح والمعيب، ما يضر. واضح الفكرة؟ بالنتيجة تجمع قيم مجموع القيم المعيبة، قيم المعيبة تقوم الأول في التقويم الثاني في التقويم الثالث، وكذلك تؤخذ جميع القيم في قيم الصحيح، قيمة الصحيح في التقويم الأول، قيمة الصحيح في التقويم الثاني، قيمة الصحيح في التقويم الثالث، ثم تنسب المعيبة إلى الصحيح ونستخرج إن كانت النصف النصف، الثلث الثلث. ما يضر أن يجي واحد يقول أنا أقوم المعيب بخمسين وأقومه الصحيح بمئة، لما نروح للسؤال الثاني قال الصحيح أقوم 150 لكن معيب 50، يعني مثل الأولي. هذه يختلفوا ولا اتفقوا؟ ما يضرب النتيجة نجمع المعيب على حدة والصحيح على حدة. ولا فرق بين اختلاف المقومين في قيمة صحيحا ومعيبا في أحد. وقيل هذا إشارة إلى الطريقة الثانية. الآن بدأت الصعوبة الزائدة والطلاسم مع الشارع. يقول وقيل ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحها ويجمع قدر النسبة ويؤخذ من المجتمع بنسبتها. قلنا احنا الطريقة الثانية نسيتها، والطريقة الثانية أذكركم بالطريقة الثانية، أذكركم. قلنا ايش نسوي؟ لو قال المقوم الأول الصحيح بعشرة والمعيب الصحيح بخمسة عشر والمعيب بعشرة، كم النسبة؟
خمسة.
يعني التفاوت خمسة، الخمسة إلى الخمسة عشر الثلث، إذا النسبة الأولى الثلث. إذا لاحظ الحين جعلنا النسبة شلون؟ مباشرة في التقويم الأول، وطلعنا النسبة بعدين من التقويم الثاني، وطلعنا نسبة ثالثة من التقويم الثالث، صح؟ ثم نجمع تلك النسب. وين ذلك يا حبيبي؟ قال هذا هو بس، لا أكثر ولا أقل. ولا الطريقة الأولى أسهل، كلش سهل. واضح الفكرة؟ واضح عندكم الطريقة الثانية؟ ها شوف لاحظ عبارته. يقول وقيل ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحها ويجمع قدر النسبة ويؤخذ من المجتمع بنسبتها. بنسبة شنو؟ نسبتي بعدين نقسم على ثلاثة، لأن المجموعة ثلاث قيم. تأخذ النسبة من التقييم الأول، تأخذ النسبة من التقييم الثاني، تأخذ النسبة من شنو؟ من التقييم الثالث، ثم تقسم على ثلاث بعدين. وهذا الطريق منسوب إلى المصنف وعبارته هنا وفي الدروس لا تدل عليه، اللي تدل على شنو؟ تدل على الطريقة الأولى. وفي الأنزين، طيب سؤال نسأل الآن، هالسؤال هل أن الطريقة الأولى والطريقة الثانية ما يوجد فيها تفاوت في الفلوس؟ يعني دائما تكون النتيجة واحدة؟ يقول في الغالب تصير النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، لكن أحيانا يختلف، لكن في حالات نادرة. وجاب الحالة النادرة ذي، أنا لا يهمني أن أذكر كلام المصنف، قلت لك لأنه ألغاز، ولا أنا سأقرأ لك وسأصل إلى النقطة التي أريدها. لاحظ العبارة، أنت مطلب الحين جدا اتضح المطلب هذا كله، هذا هو خلاصنا من عنده. يقول وفي الأكثر يتحد الطريقان، يعني الطريقتان تتحد في النتيجة، وقد يختلفان في يسير، كما لو قالت إحدى البينتين إن قيمته 12 صحيحا وعشرة معيبا والأخرى 8 صحيحا وخمسة معيبا، فالتفاوت بين القيمتين الصحيحتين ومجموع المعيبتين الربع، فيرجع بربع الثمن وهو 3 من 12 لو كان كذلك، يعني لو كانت قيمة المعيب واقعا 12 درهم. وعلى الثاني، على الطريقة الثانية، يأخذ تفاوت ما بين القيمتين على قول الأولى وهو السدس، وعلى قول الثانية 3 8، ومجموع ذلك من 12 6.5، يؤخذ نصفها 3.25، فظهر التفاوت. ولو كانت 3 فقالت إحداها كالأولى والثانية 10 صحيحا و8 معيبا والثالثة 8 صحيحا و6 معيبا، فالصحيحة 30 والمعيبة 24 والتفاوت 6 هي الخمس. وعلى الثاني يجمع سدس الثمن وخمسه وربعه ويؤخذ ثلث المجموع وهو يزيد عن الأول بثلث خمس، ولو اتفقت على الصحيحة كاثني عشر دون المعيبة فقالت إحداها عشرة والأخرى ستة فطريقه تنصيف المعيبتين ونسبة النصف إلى الصحيحة أو تجمع المعيبتين مع تضعيف الصحيحة وأخذ مثل نسبة المجموع إليه وهو الثلث. وعلى الثاني يؤخذ من الأولى السدس ومن الثانية النصف ويؤخذ نصفه وهو الثلث أيضا. ولو انعكس بين اتفقتا، شوف هذا مو أنا تتصور درس واحد، أأكدك درسين، هذا يحتاج مني بيانه إلى درسين، ولذلك أنا لا أطيل لأن أصلا مبني على الطريقة الثانية والتصحيح. من قال أنه الطريقة الثانية صحيحة؟ أصلا فيها مناقشة، أربعين يعني العلماء بعضهم يرفضها رفضا تاما، يقول هذه غير عرفية، أنما الطريقة العرفية المتعامل به بين الناس وبين الفقهاء هي الأولى. ولذلك أنا ما حبيت أطيل وأتعب نفسي، بل أستفيد أنا من هذا الوقت، فأقول لما نصل شف استمر في القراءة حتى ما وصل قال ويسقط الرد بالتصرف. هذا إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.